بقي عندنا ميراث الغرقى. هكذا قالوا الغرقى الذين يموتون بالغرق كالذين يغرقون في البحر يأتي سيل فيعمهم أو يسقطون من سفينة ويموتون دفعة واحدة. وكذلك الحريق إذا احترق بيت على أهله وماتوا جميعا بالحرق، وكذلك يمثلون بالهدم إذا انهدمت الدار على أهلها وماتوا ولم يعلم من الأول منهم. ومثله أيضا في هذه الأزمنة حوادث السيارات، حيث أن الحادث يموت فيه جمع بنفس الحادث، حوادث انقلاب وحوادث احتراق وحوادث اصطدام، فيموت الأب وابنه، يموت الزوج وزوجته، يموت الأخ وأخت الأخ وأخته ونحوهم، ولا يدرى من السابق. في هذه الحال ذكروا أن لهم عدة حالات. الحالة الأولى أن يعلم المتقدم والمتأخر، فيكون المتأخر هو الذي يرث، يعلم ولو بلحظة أن هذا عاش بعد هذا بلحظة كدقيقة أو دقائق، ففي هذه الحالة المتأخر يرث. والحالة الثانية أن يعلم أن بعضهم مات قبل بعض ولكن لا يدرى، يكون نعرف يقينا أننا سمعنا صوت واحد منهم تأخر ولكن لا ندري هل هو صوت الوالد أو صوت الولد، ولكن هذه أيضا لا يورث بعضهم من بعض. وأما إذا علم فإن المتأخر يرث، كذلك إذا علم ثم نسي، يعني علم بأن أحدهم تأخر عن الآخر ولكن نسوا من هو المتأخر. حالة رابعة إذا تحقق بأن نفسيهما خرجتا سوا، لم يتقدم أحدهما على الآخر ولو بلحظة، ففي الحالة الأولى إذا علم هذا تقدم وهذا تأخر فإن الحكم أنه يورث المتأخر ولو بدقيقة. وفي الحالة الرابعة إذا تحقق أن نفسيهما خرجتا معا، لم يتقدم أحدهما ولو بلحظة، فإن الحكم أنهما لا يتوارثان، لا يرث أحدهما الآخر. وأما إذا علم ثم جهل، أو علم ثم نسي، أو اختلفوا، ورثة الكبير يقولون إنه متأخر، ورثة الصغير يقولون إنه متأخر، وليس لأحدهما بينة، في هذه الحال هناك قولان. قول أنهم لا يتوارثون، ويعدون بعضهم ليس قريبا من بعض. وهذا الذي اختاره الناظم، وأن الأموال تقسم على ورثة الأحياء، كل ميت يقسم ماله على ورثته الأحياء، ولا يورث بعضه من بعض. وهناك قول آخر أنهم يتوارثون، يرث كل واحد من صاحبه من كلاد المال دون حديثه، دفعا للدور، ولئلا يرث الإنسان نفسه. صورة ذلك إذا مات مثلا زوج وزوجة، الزوجة لها مثلا لها أبوان، والزوج له زوجة أخرى، وله ابن غير ابنها، فنقدر مثلا أن الزوجة هي التي ماتت أولا، وأن الزوج ورثها، فيرث منها ربع تركتها، لها تركة مثلا 20,000، فهذا الربع الذي أخذها 500 نقسمه على ورثته الأحياء، له زوجة أخرى وله ابن فنقسمه على ورثته الأحياء. وبقية مالها الذي هو 15,000 يرثه أبواها ويرثه ابنها، فنعطي أبويها 23,000، لكل واحد منهما السدس، ونعطي ابنها الباقي أو ابنيها الباقي، ثم نقدر بعد ذلك أن الزوج مات وهي حية وله مثلا تركة، نقدر أن تركته مثلا 40,000، وله زوجتان، هذه الزوجة التي ماتت معه والزوجة الموجودة، وله ابن، فنقول الزوجتان لهما الثمن 5,000، لكل واحدة 2,500. هذا 2,500 نعطيها ورثة الزوجة التي ماتت معه، 2,500 ورثتها أبواها وابنها، نقسمها بينهم، يعني كأنها مال مستقل، ولا يرث منها الزوج الذي مات معها، لا يرث من هذه 2,500، لأنها تركته، لئلا يرث الإنسان نفسه. وكذلك إذا كان الميت مثلا أب وابن ماتوا في حادث، ماتوا جميعا ولم يعلم هل الابن مات أولا أو الأب مات أولا، للابن تركة وللأب تركة، للابن ورثة وللأب ورثة، نقدر مثلا أن الابن له زوجته وله أمه وله بنته وله أبوه الذي مات معه، وأن تركته مثلا 50,000. أبوه الذي مات معه ما يستحق إلا السدس، فنعطيه سدس 50,000، وهذا السدس الذي هو يأخذه من ابنه لأنه محجوب بالابن نقسمه على ورثة الأب الأخير. نفرض مثلا أن للأب زوجة وله ابنان، فنعطي زوجته الثمن ونعطي ابنيه الباقي من هذا المال الذي ورثه من ابنه الذي مات معه. كذلك نقدر بعد ذلك أن الأب مات وله تركة، فيرث منه ابنه ويقسم على أولاده وعلى زوجته. مسألة الغرقى ونحوهم، مسألة الحمل والمفقود والخنث المشكل وذوي الأرحام قد توسعوا فيها وذكروا الأمثلة التي يتضح بها المقام. ذكرنا خلاصة لما ذكروا، ومن أراد التوسع والتفصيل يرجع إلى هذه المؤلفات، ونكون بهذا قد انتهينا مما يتعلق بهذه المنظومة. والله أعلم، وصلى الله على محمد. سمعت بعض مشايخنا يقول إن العلم كثير وإن العمر قصير، فينبغي لطالب العلم أن يبدأ بالأهم فالأهم. ولا شك أن الأهم هو ما يتعلق بعلم العقيدة وما يتعلق بعلم العبادة. فعلم العقيدة الذي يرسخ في القلب يكون به المؤمن سالما من البدع وسالما من العقائد المنحرفة، فيركز عليه ويهتم به. والعلماء رحمهم الله قد كتبوا في ذلك كتبا ورسائل صغيرة وكبيرة، فنوصي بكتاب السنة للإمام أحمد، وكذلك أيضا أصول السنة رسالة أخرى للإمام أحمد، وكذلك شرح السنة لأحد تلاميذه وهو البربهاري، وكذلك السنة لابن أبي عاصم. كتب كتبت في العقيدة تناسب ما اهتم به أهل ذلك الزمان. وهكذا لمعة الاعتقاد لابن قدامة والواسطية لابن تيمية. هذه متون تتعلق بالعقيدة. من أراد التوسع يرجع إلى شروحها. وكذلك أيضا يرجع إلى الكتب التي ألفت في هذا الباب. فعندنا من كتب المتقدمين شرح أصول اعتقاد أهل السنة لعالم كبير يقال له اللالكائي مطبوع، وكذلك الشريعة مطبوع أيضا محقق لعالم متقدم يقال له الآجري، يرون الأحاديث بأسانيدها وتجد فيها ما يحتاج إليه طالب العلم في أمور العقيدة، وتجد فيها ذكر العلماء الذين تكلموا في العقيدة، ولا يقدر أهل البدع أن يقدحوا فيها لصحتها وسلامتها. لكن المبتدعة المتأخرون جعلوا الطعن في المتمسكين بالسنة، فطعنوا في ابن تيمية. لماذا؟ لأنه صرح بما يخالف عقيدتهم. ما كان أهل زمانه على المعتقد الأشعري ونقض عقيدتهم كما في الحموية وكما في التدمرية، لم يجدوا بدا من أن يطعنوا فيه بأنه مشبه وبأنه مجسم وأنه وأنه، ولكن لا يضره ذلك. وأشهر من طعن فيه عالم يقال له الهيثمي، أحمد بن حجر الهيثمي. ثم إن أحد علماء العراق الذي يقال له الألوسي ألف كتابا في المحاكمة بينهما، بين أحمد بن حجر الهيثمي وأحمد بن تيمية، وسماه محاكمة الأحمدين. وإذا قرأته عرفت أنه منصف هذا الألوسي، مع أنه لا يميل إلى هذا ولا إلى هذا، وإنما يبين الحق فيذكر القول الصحيح ويؤيده، يجيب ويناقش عن القول الآخر الباطل. وبكل حال فنوصي طالب العلم أن يهتم بأمر العقيدة، أي كتب المتقدمين، حتى لا يتوجه إليه الطعن إذا قالوا إن ابن تيمية جهمي إنه فتقول إني لم أعتمد على كتبه. لكم أن تقول مثلا آجري مجسم، أو تقول اللالكائي، أو تقول ابن أبي عاصم، أو تقول مثلا الإمام أحمد وابنه واللالكائي والخلال ونحو ذلك، هؤلاء كلهم مجسمون. انظروا الآثار التي في كتبهم ينقلون عن السلف كلهم، فهل تقولون إن الأئمة والصحابة والتابعين كلهم مجسمون؟ فمعناه إذن التجسيم عندكم هو قول السلف كلهم، حينئذ نقول كما يقول بعضهم فإن كان تجسيما ثبوت صفاته فإني إذن عبد لربي مجسم. إذا كانت إثبات الصفات التي أثبتها الله تجسيما فلا حرج علينا أن نتبع الصفات. وأما ما يتعلق بالتوحيد الذي هو توحيد العبادة، فنوصي بقراءة كتب لشيخ الإسلام ابن تيمية، ومنها اقتضاء الصراط المستقيم، وكتاب التوسل والوسيلة، وكتاب الواسطة. وهناك أيضا كتب لبعض المتأخرين، كتاب لمرعي ابن يوسف يتعلق بالتوحيد، طبع حديثا في التوحيد، وكذلك كتب أئمة الدعوة محمد بن عبد الوهاب وتلاميذه وتلاميذهم، هذه كتبهم موجودة ولا يستطيع أعداؤهم أن يردوا عليها. والأعداء الذين يلقبون أتباعهم بالوهابيين أو الوهابية لم يذكروا شيئا من كتبهم منتقد، فنقول لهم أرونا في كتبهم شيئا مما تقولونه إذا كانوا تنتقدونهم. صحيح أنهم يمنعون التوسل بالأموات ويردون الأحاديث التي تستدلون بها وهي موضوعة، مثل حديث توسل آدم بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم فإنه موضوع، وكذلك مثل حديث إذا سألتم الله فاسألوه بجاهي فإن جاهي عند الله عظيم، كل هذه موضوعة. وأما الكتب التي طعن بها أعداؤهم فيهم فإنها غير صحيحة، وقد رد عليها كثير من العلماء من غير السعوديين. فهناك محمود شكري الألوسي عراقي رد على النبهاني، النبهاني سوري لفق أكاذيب على محمد بن عبد الوهاب وعلى ابن تيمية ورد عليهم وكفرهم، فتصدى له هذا الألوسي رحمه الله ورد عليه في كتابه المطبوع غاية الأمان في الرد على النبهاني. وكذلك أيضا كتاب الشيخ دحلان الذي سماه الدرر السنية في الرد على الوهابية ما رد عليه أحد من أهل نجد، ولكن رد عليه عالم هندي محمد بشير السهسواني، ورده مطبوع اسمه صيانة الإنسان عن وسوسة الشيخ دحلان، بيّن أن ما قاله فيه أنه ليس بصحيح. فنقول كتب التوحيد الفعلي العملي يرجع فيها إلى كتب ابن تيمية وكتاب الشيخ مرعي وكتب الشيخ محمد بن عبد الوهاب. وأما بقية المواد العلمية فإن الإنسان يأخذ منها بالمبادئ، فيأخذ في التفسير بالتفاسير السليمة كتفسير ابن جرير وتفسير ابن كثير. ابن جرير لم يتقيد بمذهب، وابن كثير شافعي المذهب ولكنه منصف وتفسيره سليم، وقد لخصه بعض المتأخرين، وأحسن التلخيص تلخيص نسيب الرفاعي رحمه الله، فلا شك أنه فيه الكفاية. وأما في الحديث فنقول إن أحسن ما يبدأ به إن أراد الحفظ المختصرات فالأربعون النووية أو الخمسون، وكذلك عمدة الحديث التي هي منتقاة من الصحيحين وهكذا ما تيسر من هذه الكتب التي تتعلق بالحديث، ومختصر البخاري للزبيدي، ومختصر مسلم للمنذري ونحوها. الذي يريد أن يحفظ يبدأ بمثل هذا. وأما إذا أراد ما يتعلق بالآداب فأحسنها رياض الصالحين للنووي رحمه الله، فإنه مع انتقائه للأحاديث الصحيحة استوفى ما يتعلق بالآداب.
يقول السائل: إذا أردت بسفر طالب السلامة وكان عمره عند القطع فقط 95 سنة فكيف يستغرق؟
يجتهد الحاكم، ينظر ماذا الملابسات والقرائن، يجتهد في ذلك.
يقول: ما الدليل على أن أكثر مدة الحمل 4 سنين؟
أكثر مدة الحمل 4 سنين، هكذا قالوا، وكأنهم اعتمدوا على الواقع. ذكر الإمام مالك أن عندهم نساء بني العجلان تحمل الواحدة 2 سنين، ففي هذه 2 سنين يعني كل 2 سنين تضع حملا، يعني يبقى الحمل في بطنها، ثم وجدوا من تحمل مدة حملها 4 سنين وهو نهاية ما قالوا. ولكن الغالب كما ذكرنا أنه يكون لمرض في الجنين.
يقول: إذا عاد الحمل بعد أن حمل الباطن بموته وتسليم التركة والحمل، إذا عاد
يرجع عليهم، يرجع عليهم بأمواله التي قسمت، ويخير في زوجته بين أن يرجع أن ترجع إليه أو أن يرد إليه صداقه.
يقول: ما هي الجزئيات الأربعة؟
ومن أكثر البرية ولماذا
سميت
البرية
وهو الأراحل؟ الأكثرية. وقل ما هي الزيديات الأربعة؟ مسائل تتعلق بالمعادة، الزيديات، مسألة تسمى العشرية والعشرينية والتسعينية والمختصرة، تجدونها في الكتب التي تتوسع في كتب الفرائض، وهي تتعلق بمسألة الجد والإخوة. إذا كان مع الإخوة بعض من أولاد الأب الذي في المسألة المعادة، عشرية زيد وعشرينيته وتسعينيته ومختصرته، هذه الزيديات الأربع. وذلك أنها نسبت لزيد لأنه أبقى للإخوة من الأب شيئا مع الأخ الشقيق أو الأخت الشقيقة.
يا أبو
يقول: هل
يؤخذ
بالتقارير
الطبية
في
معرفة
المتقدم من المتأخر
منه؟ يمكن في هذه الأزمنة أن الطب قد تقدم، فيمكن أن يكشف على هذا فيقرر الطبيب أنه مات منذ 2 ساعة وهذا أنه مات منذ 3 ساعات. فإذا تحقق من الطبيب الحاذق العارف عمل بتقريره.
يقول: ما هو الدليل بالنسبه للذين
اوقعوا على الزوجين؟ يقول: ان لان الزوجين ليس من ذوي الاقارب، غالبا انهم من الاجانب، فيكون لهما الميراث المقدر الذي هو نصف أو ربع أو ثمن. فأما الرد فإنما دليله الحديث الذي فيه أو الآية التي فيها وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض، فيكونون أحق يعني الورثة الذين لهم قرابة فلا يرد على الزوجين. والذين قالوا يرد على الزوجين قالوا لأن الله تعالى فرض لهما فرضا ومع ذلك يدخله النقص في العول، فإذا دخل العول عليهما كذلك دخل عليهما الرد الذي هو ضد العول.
تكون في وثلاث زوجات وبنت وثلاث أبناء، وإذا ما قام في زوجة أخرى وترك
الأول. هذا الذي له زوجة وبنت وثلاثة أبناء، الأبناء في هذا أربعة لأن ثلاثة من أم وآخر من أم أخرى، فهذا معناه أن زوجته لها الثمن 80 جنيها، لها عشرة والسبعون الباقية توزع على أبنائه وعلى بنته، لأن له أربعة أبناء وله بنت، فتقسم 70 أي 70 جنيها ذهبا تقسم على 9 أسهم، لكل ابن سهمان وللبنت سهم. بقية الأسئلة التي عرضها الإخوان من باب الفائدة.
يقول السائل: أنا أفتح مقرر في زيارة المدينة المنورة وأريد أن آخذ عمرة تتعامل فيه، فهل أخذت من هذه المرة أم من التنعيم؟
العمرة من التنعيم لا شك أنها عمرة ناقصة، وذلك لأن الأجر على قدر التعب، فالتنعيم أصبح جزءا من مكة. من أراد أن يعتمر عمرة تامة فإما أن يرجع إلى بلده، وإما أن على الأقل يذهب إلى أحد المواقيت، ولكن إذا كان لا يقدر أو كان مستعجلا وهو من أهل مكة أو من المقيمين فيها واعتمر من أدنى الحل فعمرته تسمى عمرة ولو كانت ناقصة.
تقول السائل: إن امرأة متزوجة بيت مجد جدا، هل وقع ذلك على الوليد ولا ينفع الوليد لأن أحبت الإمارات إليه 26 ومضى نهار، طفل الشهر الأول وقارنها بسبب الالتحاق ولم تكن ورجعنا إلى منزلنا مباشرة إلى هذا اليوم على حالها علما
لا شك أن هذا تفريط وأنه تساهل، كونهم مثلا يحرمون بعمرة ثم لا يكملون عمرتهم لأجل الزحام ثم يتحللون بدون عذر، لا شك أن هذا تفريط، مع أنهم قريب إذا كانوا في جدة أو داخل المملكة ليس لهم عذر ولا إحصار. ففي هذه الحال نقول إنهم باقون على عمرتهم وباقون على إحرامهم، فإن كانوا اعتمروا بعد رمضان أو اعتمروا في أثناء السنة انحلت العمرة وبقوا مطالبين بالمحظورات التي فعلوها. وإذا كانوا لم يعتمروا إلى الآن بعد تلك العمرة التي ما كملوها فلا يزال الرجل محرما والمرأة محرمة، يحرم عليه أن يطأ امرأته ويحرم عليه أن يزوج ابنته، وإذا زوجها فالعقد فاسد، وإذا دخل بها الزوج وجب عليها فدية عن الوطأ، وهو أيضا إذا وطئ امرأته قبل أن يتحلل فعليه أيضا فدية، والأولاد الذين لم يتزوجوا عليهم فديات عن المحظورات التي ارتكبوها. عن كل فدية إطعام 6 مساكين أو صيام 3 أيام. الطفل مثلا الذي غطى رأسه عليه 6 مساكين عن تغطية الرأس و6 مساكين عن لبس المخيط و6 مساكين عن قص الشعر أو ادعى أنهم قصوه و6 مساكين عن الطيب و6 مساكين عن تقليم الأظفار، فيكون عليهم على كل محظور فدية. الذي يطيق منهم يصوم 3 أيام والذي لا يطيق يطعم 6 مساكين. والنكاح إذا وقع فإنه يجدد بعد أن تكمل العمرة.
يقول الرجل والعرب على الإمام، وقد سألت أنه قبل ذلك فلم تكن القول بذلك، فهل عليه شيء؟
نرى في هذه الحال أنه أن العقد صحيح، هناك من يحرمه وذلك لأنه وقع بأمها ولو كان حراما، والمشهور أنه لا يحرم، لا أنها لا تحرم إذا تاب.
يقول هل يقطع المشكل بعد البلوغ؟
إيش؟
هل يقطع المشكل بعد البلوغ؟
مال؟
الموقوف.
المال الموقوف يوقف إلى أن يتبين أمره، فإن اتضح أنه رجل أخذ ميراث رجل، فإن اتضح أنه أنثى أخذ ميراث الأنثى، وإن لم يتضح أعطي كما ذكرنا نصف ميراث أنثى ونصف ميراث ذكر.
يقول ما حكم الحجة عن طريقها
أنه ترك المبيت وفيه دم المبيت أيام منها، وترك الرمي ولا يجزيه أن يوكل لأنه قادر فيكون عليه دم، ورجع بعد ذلك وكمل حجه بالطواف والسعي فيكون عليه دمان، دم عن ترك المبيت ودم عن ترك الرمي.
يقول السائل بعد 3 أشهر
أقرب من مكة إلى المطار أو من مكة إلى الطائف والعكس، علما أن تأخير الخروج إلى آخر المطار والسفر والسفر. ليس لك عذر، والبلاد متقاربة، الطائف وجدة قريبة الآن ليست كما كانت، فليس لك أن تؤخر الصلاة إلى آخر وقتها، بل إذا دخل الوقت وأنت في الطريق فإنك تصلي في أول الوقت، لكن إن لم يكن معك ماء فلا مانع من أن تؤخر إلى أن تصل إلى محطة أو تصل إلى قرية فيها الماء لأجل أن تصلي على طهارة.
يقول السائل: ذهبت إلى
ذكروا أن المسافة بين مكة وجدة لا تسمى مسافة قصر، وذلك لتقارب البلد، بدل ما كانت يومين أصبحت ساعة أو أقل من ساعة، وبدل ما كانت مثلا حوالي 100 كيلو أصبحت 60، امتدت مكة وامتدت المدينة. فنرى أنه لا يقصر فيها، هذا من جهة. من جهة ثانية أنه إذا استقر هناك فإنه يقيم عادة في شقة مفروشة مكيفة منورة بها السرر وبها المتكأ وبها الخدمة وبها المياه التي على ما يريد، إذا أراد ماء باردا أو أراد ماء حارا أو هناك من يخدمه. فنرى أنه ليس له أن يقصر، ولكن حيث أنه قصر على قول فله ذلك، ولا نأمره بالإعادة.
يقول: ما هي ولماذا
ذكرنا أنها وقعت في عهد عمر، امرأة ماتت ولها زوج، امرأة ماتت أو رجل مات عن زوج وأم وإخوة لأم وإخوة أشقاء، الزوج يأخذ النصف والأم أو الجدة تأخذ السدس، والإخوة لأم يأخذون الثلث، ويبقى الإخوة الأشقاء ليس لهم شيء. أسقطهم عمر رضي الله عنه في المرة الأولى، فجاءوا إليه مرة ثانية فأراد أن يسقطهم، فقالوا: هب أن أبانا كان حمارا، أليست أمنا واحدة؟ يعني الأم التي تقربوا بها والتي ورثوا بها واحدة، هي أمنا وأمهم، فسموها الحمارية. فورثهم عمر في المرة الثانية وأسقطهم في المرة الأولى، والمشهور الإسقاط بناء على الأدلة، ومن ورثهم فله حق، يعني صاحب المنظومة حكم بتوريثهم عملا بتوريث عمر لهم.
أحوال قلب النية.
لا بأس إذا كان هناك سبب، مثلا جئت والإمام في التشهد الأخير كبرت معه، ولما قمت لتصلي في أثناء الركعة الأولى جاء جماعة وأقاموا الصلاة، فتقلب صلاتك هذه سنة، تقلب نيتك وتصلي ركعتين خفيفتين تجعلها رأس سنة وتدخل مع الجماعة الأخرى، هذا من صورة قلب النية. وكذلك لو كبرت وحدك وجاء جماعة يصلون فلك أن تقلب صلاتك نافلة تقلب نيتك ثم تدخل مع الجماعة الذين يصلون. وكذلك لو كبرت وحدك بنية أنك منفرد وجاء آخرون وصفوا معك فلك أن تقلب نيتك وتكون إماما بعدما كنت منفردا. نعم.
يقول السائل: من وقع في هذا الشغار وقد ذكره الله تعالى نبيا فهل يجب عليه ان يبلغ عن زوجته بين الوفاء وقصره؟
اذا وقع ذلك وكان قد دفعوا لكل واحدة صداق كاملة وكل واحدة رضيت ولم يكن هناك إكراه فالنكاح صحيح. وأما إذا كان هناك إكراه أن واحدة أو كلهما مكرهة مغصوبة وهي لا تريد هذا النكاح أو مظلومة ما أعطيت صداقها فإنه لا بد من فسخ النكاح وتخلية سبيل المغصوبة المكرهة وإبقاء الراضية أو تخلية سبيلهما كليهما. انتقض وضوءه في أثناء الصلاة فورد في حديث: إذا أحدث أحدكم وهو في الصلاة فليمسك بأنفه ثم ليخرج وليتوضأ، يعني أنه قد يخجل من الناس إذا رأوه وهو خارج فيقولون هذا أحدث هذا خرج منه ريح، فإذا قبض أنفه أوهمهم أنه مرعوف أنه خرج منه رعاف فيذهب ويتوضأ ويرجع فيصلي. لكن قد يكون هناك مثلا مشقة كما إذا كان في الصف الأول وخلفه 15 صفوف يشق عليه أن يخرقهم، أجاز في هذه الحال أنه يكمل صلاته ثم يعيدها. لكن إن قدر على أنه يخرج ولو أن يخرج القهقرة يمشي على كفا إلى أن يخرج من الصفوف فهذا هو الأولى.
يقول السائل: ما حكم تشدد بعض الشباب النساء لمس الشعر أو بعض
ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المتشبهين من الرجال بالنساء، اللعن يقتضي التحريم. ففي هذه الحال سواء كان التشبه بالشعر يعني يشبه المرأة، المرأة تجعل شعرها مثلا مدرجات كما يفعل بعض النساء وهذا أيضا لا يجوز، أو تجعله مصبوغا بعدة ألوان ما يسمى بالميش، أو تجعله مثلا لفافة خلف رأسها تلمه وتدخل بعضه ببعض وتعقده حتى يكون لمة. فالذي يفعل ذلك من الشباب يعتبر متشبها بالنساء. وكذلك أيضا التشبه بما يجعل في الوجه من مساحيق ومن أدوية مثلا تلون الوجه وصبغ للشفتين بالحمرة أو الأظافر أو ما أشبه ذلك، كل هذا لا يجوز.
والسائل: إذا صلى المسافر الجمعة مع
التقليد
فهل
تبقى
عليه مع
العصر
مع
هذا؟ صحيح أنه له إذا أراد أن يواصل، كما إذا انطلق مثلا من مكة في الضحى في الساعة العاشرة إلى الرياض أو إلى الدمام أو إلى خارج المملكة، يشق عليه أن يقف فصلى الجمعة في الطريق مع جماعة، في هذه الحال له أن يجمع معه العصر ويعتبر نفسه سائرا يعتبر. أما الأولون ما ذكروا ذلك، يعني ما كانوا يتصورون أن المسافر يمر في طريقه وقت الجمعة يوم الجمعة على 10 جوامع أو 15 جامع، ما كانوا يتصورون ذلك، أن الجامعين بينهما مسيرة يوم في ذلك الزمان.
يقول السائل: هل هناك فضل لمن قرأ سورة البقرة مع كتاب المساء والصباح؟
فيه حديث مذكور في التفسير وتسمى المنجية، وأنها تدفع ملك الموت عن صاحبها، يعني ملك العذاب أو فتنة العذاب أو ما أشبه ذلك، لكن الحديث يجدونه مذكورا في أول كتاب، في أول تفسير تبارك عن تفسير ابن كثير، ولكنه ضعيف. يقولون لفضل هذه السورة ولأن لها أو فيها آيات بينات، فلا مانع من أن يقرأ بها في صباح أو في مساء أو في الوتر أو نحو ذلك كما ورد عن بعض السلف.
ما هو تفسير الحديث من يسمع 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 من يسمع
من العلماء من يتوقف في تفسيرها، ولكن الجمهور على أن المراد بذلك التوفيق. كنت سمعه الذي يسمع به، يعني وفقته فلا يسمع إلا خير،